بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأولى أداء والثانية قضاء، لأن عددا من الأخوة قالوا إنهم كانوا ينتظرون تسليمي عليهم في الأسبوع الماضي، ولكنني ذهلت عن ذلك، فأسلم عليكم تسليما دائما يدوم معكم حياتكم ويدخل معكم قبوركم. وأسأله تعالى أن يرحمنا جميعا رحمة يعفو بها عن ذنوبنا ويدخلنا به في رضوانه وجنته، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله أن ينزل علينا من غيثه وبركته وجوده جل وعلا ما يجعلنا سعداء في هذه الدار وفي دار القرار. أما بعد، فهذه الجلسة هي حول التنصير في العالم الإسلامي. التنصير يرتاح العالم الإسلامي. وقبل أن أدخل فيما أريد، كتب إلي أحد الشباب ورقة يقول فيها إنك انتقدت المصطلح الشهير التبشير، ثم إنك استخدمته أثناء المحاضرة فقلت إنه من الوسائل لإيقاف المد التبشيري وتهدئته، تعني الدعوة إلى الله. وهذا وهم أو سبق لسان حصل بسبب كثرة تداول هذه الكلمة، وهو خطأ سواء صدر مني أو من غيري، فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه. ثم إن الأخ سألني سؤالا طويلا، خلاصته أنه يقول نحن مجموعة من الشباب آذانا وأحزننا كثيرا ما يفعله النصارى بإخواننا المسلمين، ورأينا أن من وسائل مكافحة التنصير أن ندرس اللغة التي يتكلمون بها غالبا، وهي اللغة الإنجليزية، في جامعاتنا هنا، على رغم ما فيها من بعض المواد وبعض القصص الغرامية والأشياء التي تتنافى مع الإسلام. وأقول إنه مما لا شك فيه أن دراسة هذه اللغة أو غيرها من اللغات بقصد استخدامها في الدعوة إلى الله عز وجل أو مقاومة كيد النصارى وغيرهم من أعداء الدين، إنه من الواجبات التي ينبغي على المسلمين أن يسعوا إليها وأن يقوموا بها، فإنما لا يتم الواجب به إلا به، فهو واجب. فواجب علينا أن نتعلم لغتهم لندعوهم إلى الله عز وجل، و نحاربهم، نحارب النصارى الذين يشوهون صورة الإسلام، لكن نتعلمها بقدر هذه الحاجة، وليس المقصود أن تتحول اللغة الإنجليزية وتعلمها إلى مجال للتفاخر والتنافس، وأن تكون لغة إلزامية في مدارس المسلمين وفي مدارس الأولاد والبنات والذكور والكبار والصغار والأطفال، حتى ممن لن يكونوا يوما من الأيام دعاة إلى الإسلام. بل أقول إن من المؤسف أننا أحيانا قد نعنى باللغة الإنجليزية أكثر مما نعنى بتعليمهم الإسلام نفسه. وأي فائدة في أن يتعلم شباب المسلمين اللغة الإنجليزية ثم لا يكونون عالمين بالإسلام ولا قادرين على الدعوة إليه؟ أما أن ينبري في شباب الإسلام المتحمسين من يتخصص في هذه اللغات ويتعلمها بقصد الدعوة إلى الله ومقاومة كيد النصارى، فهذا أعتقد أنه مما لا يختلف عليه اثنان. ثم إن ها هنا خبرا طريفا نشرته بعض صحفنا المحلية في ثالث من شهر صفر من هذا العام، يقول إن كاهنا نصرانيا نيجيريا دخل إلى قفص الأسد في حديقة الحيوانات في إحدى المدن في جنوب أفريقيا، ومعه نسخة من الإنجيل وحبل، وأراد كما يتخيل أن يري الناس معجزة سيصنعها بالإنجيل مع الأسد ويجعل الأسد يستسلم له وينقاد. وكان الأسد نائما فأخذ يشير إليه بالإنجيل ويصيح داعيا للناس لرؤية معجزته، فاستيقظ الأسد منزعجا وأكل هذا القسيس هنيئا مريئا. فالحمد لله. وفي المقابل إذا كان هذا الخبر في المصلحة، ففي المقابل فقد وقع في يدي شريط مصور قبل أسبوع ونظرت فيه ووجدت أن مما يؤسي ويؤسف أن في هذا الشريط المصور بعض جهود النصارى، ويبدو خلاله امرأة مسلمة في الأصل من أفريقيا، وهي تتكلم عن واقعها وأولادها وتقول تدعو للنصارى وتقول الله يبارك لنا في النصارى، الله يزيدهم، الله يبارك لنا فيهم، 4 سنوات كلها كنا تعبانين بعيالنا وأولادنا حتى جاء هؤلاء النصارى وأنقذونا، الله يبارك فيهم، الله يزيدهم، وتدعو لهم. فالله المستعان. قبل أن أتكلم عن موضوع الدول الإسلامية والسياحة النصرانية لها، أشير إلى بعض الأساليب الجديدة التي يستخدمها النصارى للمسلمين خاصة على سبيل العرض السريع. وهذه الأساليب الجديدة دفعهم إليها أنهم لاحظوا أن كل أساليبهم القديمة لم تكن مجدية بما فيه الكفاية، وعلى الرغم أن هناك من تنصروا إلا أن النتائج كانت دائما أقل من الجهود التي يبذلها النصارى، فكان القبول قليلا بالنسبة إلى ما يريدون وما يتوقعون. ومن أسباب ذلك بعد المشقة والهوة بين دين الإسلام، دين التوحيد والوحدانية، والبعد عن كل ألوان الوثنية والشرك، وبين دين النصرانية والتثليث الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة ويؤمن بما يسميه الأب والابن وروح القدس على أنهم ثلاثة آلهة، وأيضا بعد الشقة والهوة بين دين الإسلام الذي يقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وبين النصرانية التي تقول بأن المسيح قد قتل وصلب على يد أعدائه من اليهود. ولذلك سعوا إلى التضليل والخداع في أوساط المسلمين والتغرير بهم، وسلكوا وسائل جديدة أذكر منها على سبيل العرض الموجز ما يلي. أولا التضليل والخداع ولبس الحقائق، فهناك كتب كثيرة ألفت خصيصا للمسلمين وراعت مشاعر المسلمين وعواطفهم وعقائدهم، فمثلا كتاب شهادة القرآن بتوحيد المسيحيين، وهي نشرة نوهت بها سابقا ووزعت في بلاد العالم، منها هذا البلد وزع فيه مئات الألوف من هذه النشرة، وهي مستلة من كتاب اسمه الله واحد في الثالوث القدوس لزكريا بطرس. فهذا الكتاب وهذه النشرة تؤكد على وجود نوع من التشابه بين عقيدة الإسلام وبين النصرانية، وتقول إذا كان النصارى يؤمنون بآلهة ثلاثة، الأب وهو الله في زعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والابن وهو وروح القدس أيضا، أو يعني أي مصطلح آخر يمكن أن يستخدموه، فهم يؤمنون بثلاثة آلهة أو بالثالوث القدس كما يسمونه، هم يوجدون أو يحرصون على إيجاد تشابه بين هذا وبين قول الله عز وجل عن المسيح إنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيقول هو رسول وكلمة وروح، فهذه الكلمات الثلاث يحاولون أن يوجدوا تشابها بينها وبين الثالوث الموجود عندهم. نحن نعلم أنه فعل رسول الله وأنه كلمة الله خلقه بقوله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وأنه روح من الله عز وجل كما قال الله تعالى، ولكن ليس المعنى قط عند أي مسلم أن المسيح جزء من الله، بل إن الله تعالى أنكر على من ادعوا هذا وقال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. ولكن النصارى يستغلون هذا التشابه العددي بين هذه الكلمات الثلاث رسول وكلمة وروح منه، وبين التشابه العددي في الثالوث قانون الثالوث أو القنوم الثالوثي الموجود عندهم لتضليل المسلمين. كما إنهم أحيانا يقارنون بين الثالوث الموجود عندهم وبين اسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأسماء الثلاثة الموجودة لله عز وجل في هذه الكلمة، مع إننا نعلم أن الله تعالى له 99 اسما، هذه من الأسماء المعروفة الموجودة في القرآن والسنة. أما أسماء الله تعالى فإنه لا يعلمها إلا هو جل وعلا، فإن هناك أسماء لا يعلمها الخلق، ولهذا يطلع الله تعالى نبيه يوم القيامة على أسماء وصفات يدعوه بها لم يكن يعلمها أحد من قبل. ولهذا أيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كما في حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فثمت أسماء لربنا جل وعلا لا يحصيها ويعلمها إلا هو، أما ما يعلمه المسلمون فهو 99 اسما وليس 3 فقط. ومن ذلك أيضا، نعم هذا يقول لم تذكر التاريخ ورقم الدرس، هذه ملاحظة جيدة، رقم الدرس أعتقد هو 66، أما التاريخ فهو ليلة الاثنين 12 من شهر صفر من سنة 1413 للهجرة. كذلك من وسائل التلبيس عندهم بناء كنائس شبيهة بالمساجد، فإن المسلمين قد تعودوا على رؤية مناظر خاصة في البلاد التي يوجد فيها نصارى، على رؤية مناظر الكنائس متميزة مختلفة، ويوجد هذا عندهم نوعا من الكراهية لها، ولهذا بدأ النصارى يسلكون طريقة جديدة أن يبنوا كنائس شبيهة إلى حد بعيد بالمساجد، بحيث يسهل على المسلم الدخول فيها، وربما ظنها مساجد فدخلها، وحتى لو دعوا باسم النصرانية إلى هذه المعابد لم يجد فيها غرابة لأنه قد تعود على دخول شيء يشبهها. ومن ذلك أيضا إقامة العبادة بطرق مشابهة للطرق التي يقيم المسلمون الصلاة فيها، مثل طريقة الصفوف، ومثل الجلوس على الأرض، ومثل أشكال العبادة حتى يعلفها المسلمون ولا يستوحشوا منها. ومن ذلك أيضا ترتيل الإنجيل بطريقة تشبه قراءة القرآن الكريم، حتى إنهم يرتلون الإنجيل أحيانا بطريقة تشبه طريقة التجويد المعروفة عند المسلمين في قراءة القرآن، حتى يتعود المسلمون على ذلك ولا يشعروا بالاستغراب. ومن ذلك أنهم يحاولون أن يجعلوا شخصية المسيح في القرآن مشابهة لشخصيته في الإنجيل، بل أن يلبسوا بنقلهم لبعض الكلام من الكتب الإسلامية التي قد يغتر المسلمون بها. فمثلا في كتاب اسمه شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن، ينقل عن كتاب تفسير الجلالين وهو كتاب متداول عند المسلمين، في قوله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى بن مريم، يقول: قال الجلالان أي يعلم بنزولها، يعني أن المسيح يعلم بنزول الساعة. فبذلك يلبسون على المسلم البسيط الذي لا يعرف الكتب ولا يستطيع أن يراجع إليها أن يرجع إليها أو يراجعها، فيظن أن الجلال المحلي والجلال السيوطي يقولون في تفسير علم للساعة أن المسيح ابن مريم يعلم وقت نزول الساعة، مع أن القرآن صريح في أنه لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة. لكنهم يلبسون على الناس، وحين ترجع إلى تفسير الجلالين تجد أنهم يقولون بدل قولهم هنا قول النصارى نقلا عنهم يعلم بنزولها، الجلالان قال تعلم بنزوله، يعني يعلم قرب الساعة بنزول عيسى بن مريم. وهذه عقيدة إسلامية واضحة ومعروفة، أن المسلمين يعتقدون أن المسيح ابن مريم لم يقتل ولم يصلب ولكنه رفع إلى السماء وسوف ينزل في آخر الدنيا قبل قيام الساعة، وهذا أحد معاني قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة، أي تعلم الساعة بنزوله، فإذا نزل عيسى علم الناس قرب قيام الساعة، فانظر كيف لبسوا. ومثل أيضا مثل هذا النوع من التلبيس، هناك كتاب آخر يوزع أيضا في أوساط المسلمين وعندي منه ومن الكتب السابقة وغيرها نسخ، كتاب اسمه الصليب في الإنجيل والقرآن، الصليب في الإنجيل والقرآن، في تفسير قوله تعالى: ولكن شبه لهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيقول
صاحب الكتاب يقول: قال الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير في تفسير هذه الآية، ثم ساق كلاما طويلا يدل على أن صاحب هذا الكلام يؤمن بأن المسيح لم يقتل ولم يصلب، ولكن وقع يؤمن بأن المسيح قتل وصلب، يؤمن بأن المسيح قتل وصلب، فنقلوا هذا الكلام ونسبوه إلى الفخر الرازي. فإذا رجعت إلى كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي وجدت أن هذا الكلام كذب مفترى، وأن الفخر الرازي ساق سؤالا طويلا على لسان أحد النصارى ثم طفق يرد عليه ويقلده من وجوه عديدة وفي صفحات طويلة، فهم نقلوا السؤال الذي ساقه الفخر الرازي رحمه الله على لسان أحد النصارى ثم رد عليه فيما بعد، نقلوا السؤال وعدوه من كلام الفخر الرازي تلبيسا وتوهيما للسدة والعوام من المسلمين. ومن وسائلهم في التضليل التضليل بالأسماء الإسلامية، كما ذكرت سابقا المسؤول عن المراسلة في إحدى الإذاعات اسمه الشيخ عبد الله وبرنامجه اسمه الله أكبر، بعض الإذاعات اسمها صوت الحق، أخرى اسمها نور على نور، وهم يجدون أسماء كثيرة ولكن عمدا اختاروا هذه الأسماء لأن لها وقعا في نفسي وفي أذن المسلم الذي تعود على سماعها. ومن الوسائل أيضا أنهم يرون أنه لا داعي لمصادمة المسلمين بالعقائد التي يأنفون منها ويرفضونها، فيقول مثلا: لا داعي لأن تقول للمسلم إن المسيح ابن الله هكذا مباشرة، لأنه يرفضها وهي تصادم عقيدته الموروثة التي تلقاها منذ الصغر وهو يسمع قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا داعي لأن تقول للمسلم يقولون أول مرة إن المسيح ابن الله، وخاصة يقولون إن المسيح نفسه لم يستخدم هذه الكلمة ولم يقل عن نفسي إني أنا ابن الله، بل قال عن نفسي إنه ابن الإنسان وإنه الكلمة وإنه الروح، ولذلك لا داعي لاستخدام هذه الكلمة، ولكن يمكن أن نتسلل بها إلى قلب المسلم شيئا فشيئا، مثل أن نقول إن المسيح روح الله، وهذه الكلمة قد يقبلها المسلم باعتبار أنها وردت في القرآن الكريم وروح منه. ومن وسائلهم التضليل أيضا استغلال العناوين المشتركة بين الإسلام والنصرانية، فمثلا الصلاة وردت في الإسلام ومثلها الصوم ومثلها الصدقة، فيقول أن نستغل هذه العناوين المشتركة بين الإسلام والنصرانية حتى يتقبل المسلم النصرانية دون أن يشعر بالفارق الكبير بين الإسلام وبين دينه الجديد. ولذلك الرئيس الأمريكي نفسه في تصريح له في العام الماضي قال، وهو يتكلم مع مجموعة من الصحفيين العرب، قال: إنني لا أوافق على ما يروجه عنا الأصوليون الذين يتكلمون عن عداواتنا لهم وحربنا وأنما يروجونه غير صحيح وأنهم متحاملون علينا، وأنا سوف أعقب شخصيا ردهم. ثم قال مستدركا: أنا لست متعمقا في دراسة الدين، ولكنني لا أجد في مبادئ الإسلام ما يجعلنا نختلف أو نتناقض فيما نؤمن به، بل على العكس إنني أجد تماثلا بين مبادئ الإسلام والمبادئ التي نؤمن بها والمشتقة من ديننا ومن حضارتنا الغربية. هذا التصريح نشر في جريدة روز اليوسف عدد 3347. أيضا من وسائل التضليل استخدام العبارات الإسلامية مثل بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحانه، الله تبارك وتعالى، عيسى عليه السلام، تسمية الكنائس بيوت الله كما تسمى المساجد، إلى غير ذلك من الألفاظ التي ألفها المسلمون. ومن ذلك أيضا ادعاؤهم أن دين المسيح لم ينسخ، فقد يظهرون للمسلم قبولهم بالإسلام ولكنهم يقولون أن الإسلام غير ناسخ للنصرانية، وهناك كتاب يوزع بين المسلمين اسمه دين المسيح لم ينسخ، ألفه نصراني اسمه اسكندر جديد، ومن ضمن ما نقله في هذا الكتاب أيضا عن كتاب تفسير الجلالين في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال الجلالان: أهل الذكر هم أهل التوراة والإنجيل، وبناء عليه فإن القرآن يأمرنا أن نسأل أهل التوراة ونسأل أهل الإنجيل. والواقع أن المقصود أن الذي أن هذه أولا قال كثير من المفسرين أن أهل الذكر هم أهل العلم وهذا هو الصحيح، لكن حتى الذين قالوا أهل الذكر هم أهل التوراة وأهل الإنجيل، يعني المقصود بهم الذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بعيسى، في أن الله تعالى لم يبعث إلا رجالا، قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيخاطب الله تعالى العرب الوثنيين ويقول لهم إن كنتم لا تعلمون بذلك فاسألوا أهل التوراة وأهل الإنجيل أنه سبحانه لم يبعث إلا رجالا كعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك من التضليل تقديم بعض التنازلات في سبيل كسب المسلمين. فمن التنازلات مثلا إقامة ما يسمونه بالقداس وهو نوع من الطقوس عندهم يوم الجمعة بدلا من يوم الأحد، خاصة في البلاد الإسلامية التي توافق العطلة فيها يوم الجمعة من أجل كسب مزيد من المسلمين، وهذا فعلوه في الكويت وفي بعض دول الخليج العربي. ومنها أيضا القبول بمبدأ تعدد الزوجات خاصة في أفريقيا، ومن الطرائف أنه أقيم مؤتمر للأساقفة الإنجيليين في بريطانيا عام 1409 ميلادي، وجرى فيه نقاش طويل حول قضية تعدد الزوجات، والمعروف أن النصارى لا يقولون بتعدد الزوجات أبدا بل يرفضونه ويعتبرون أن هذا من المطاعن التي يطعنون بها في الإسلام زعموا، ولكنهم وجدوا أنفسهم وهم يعيشون في أفريقيا مضطرين إلى القبول بتعدد الزوجات، حيث ينتشر تعدد الزوجات في بعض الدول الأفريقية دون حدود، فبقدر ما يكون الرجل قادرا فإنه يتزوج، حتى إن الواحد منهم قد يجمع إلى 40 أو 50 أو 100 زوجة حتى أحيانا. فوجدوا صعوبة ورأوا أنهم إذا لم يقبلوا بتعدد الزوجات فسوف يخسرون النصارى الذين دخلوا في النصرانية حديثا وكانوا مسلمين، ولهذا أعطوهم فرصة أن يقبلوا بذلك. حتى إن الأسقف الذي كان يدافع واجه حملة في المؤتمر وقالوا نريد أن نسألك أنت بالضبط تملك كم زوجة، يعني على سبيل التعيير له، فقال هو وقال إنني أعلم أنكم قبلتم مسألة الختان، والختان طبعا موجود من عند المسلمين وهو من الشعائر التي يتميزون بها، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه بعضهم نبي الختان لأنه جاء بهذه الشريعة التي لا توجد عند النصارى. فيقول أنتم قبلتم مبدأ الختان للذكر وللأنثى أيضا في بعض الدول نزولا على بعض العادات التي انتشرت ولا يمكن أن يتخلصوا منها، فلا معنى لأن ترفضوا تعدد الزوجات وتقبلوا مبدأ الختان. من وسائلهم في التضليل ادعاء أن بعض المسلمين قد تنصروا وكتبوا بعض الكتب أو نشروا بعض الأشرطة، ونحن نعلم يقينا أن من المسلمين من تنصر، بل سوف نذكر بعض الإحصائيات عن ذلك بعد قليل، ولكنهم أحيانا يبالغون في ذلك ويقدمونه للمسلمين بصورة مثيرة للشبهة عندهم. فمثلا كتاب لماذا صرت مسيحية، كتاب لماذا صرت مسيحية يوجد على غلافه أن اسم المؤلف سلطان محمد بولس، وهذا اسم يعني مركب من أسماء إسلامية ونصرانية، فالسلطان هذا اسم إسلامي مثل محمد، لكن بولس اسم نصراني، وهم يزعمون في هذا الكتاب أن هذا المؤلف رجل أفغاني جده كان عالما، ويزعم في ضمن الكتاب أنه قد دعا الله تعالى كان مسلم، وأنه حج البيت الحرام ودخل مكة ووقف بعرفة، ودعا الله تعالى في يوم عرفة أن يهديه إلى الطريق الصحيح، ويتكلم بأن الله تعالى قد هدى إلى النصرانية، ثم يذكر آيات وأحاديث وأسانيد كما لو كان مثقفا إسلاميا. ومن الواضح أن الكتاب مختلق ومكذوب، وهذه طريقة معروفة يسلكها النصارى كما يسلكها الشيعة وأصحاب الفرق الضالة في ادعاء أن بعض المسلمين اعتنقوا مذهبهم وتركوا دين الإسلام أو تركوا أهل السنة والجماعة وبدأوا يكتبون عن ذلك. ومثل أيضا هناك كتاب اسمه السودان يسرع إلى الله، يحتوي هذا الكتاب على مجموعة شهادات بالعودة إلى الديانة المسيحية في السودان أو الديانة النصرانية بأسماء سودانية. قد يكون بعض هؤلاء نصارى فعلا ولكنهم كانوا منحرفين ثم عن الكنيسة ثم عادوا إليها، يعني تدينوا بالدين المنحرف الدين المنسوخ دين الكنيسة دين النصراني، هذا قد يكون، لكنهم أحيانا يذكرون أسماء مسلمين يزعمون أنهم قد عادوا إلى أو دخلوا في النصرانية، ونقول في قوله للسودان يسرع إلى الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فنحن المسلمين نرى أن السودان يسرع إلى الله تعالى فعلا إن شاء الله، فتطبيق الشريعة يتقدم يوما بعد يوم، وانتصارات المسلمين في الجنوب كبيرة حتى لم يبقى للنصارى فيه موطئ قدم، والقبائل الوثنية في الجنوب تدخل في الإسلام في دين الله تعالى أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الطريقة الثانية العناية بالأطفال في إقامة المدارس والإشكالات الخاصة لهم، لأنهم رأوا أن أخذ الطفل من حضن وحجر أمه وجعله في كنيسة أو مدرسة أو محضن يضمن أن يتربى على عقيدة النصرانية وعلى دينها بعيدا عن معرفته بالدين الأصلي الذي ينتسب إليه أهله. ومن الغريب أنني سمعت البارحة في بعض الإذاعات أنه أقيم في لندن فنادق خاصة بالأطفال للسواح، وفيها عاملون يجيدون كل اللغات، وهذه الفنادق نجحت نجاحا باهرا منقطع النظير. دعا المؤسسات والشركات إلى إقامة شبكات من هذه الفنادق في أنحاء العالم خاصة في المدن السياحية، وأنهم يمنعون أن يتصل أهل الطفل به، وإنما من أجل الإطمئنان عليه يتصل والده أو تتصل أمه بالجهة المسؤولة عن هذا الفندق ليخبروا عن آخر أخبار هذا الطفل ويطمئنوا عليه، أما والده فلا يحق له أن يتصل به. وذكروا برنامجا للأطفال في هذه الفنادق، ومن ضمن اللغات التي تفيدها العاملات في تلك الفنادق اللغة العربية، فهذا يعني أسلوب جديد للتنصير. ومثل أيضا رأينا جميعا أطفال المسلمين في البوسنة والهرسك وكيف يؤخذون بالمئات بدون أمهات ولا آباء، ويذهب بهم إلى إيطاليا وإلى ألمانيا وإلى فرنسا حيث يربون هناك على النصرانية. وقد رأينا صور منهم في الطائرة أطفالا صغارا البراءة تنطق في وجوههم وبعضهم الرضاعة في فمهم وهم لا يعرفون إلى أين يذهب بهم، فالله المستعان. وذكر لي بعض الإخوة القادمون من هناك أنها تقام لهم مخيمات ومعسكرات خاصة، وأن بعض المسلمين حاولوا الدخول إليها فحيل بينهم وبينها ومنعوا حتى من الدخول، لأن النصارى يقيمون نظاما خاصا وبرنامجا مكثفا لتحويل هؤلاء الأطفال إلى دين النصراني. ولك أن تتخيل طفلا في سن الثانية من عمره أو الثالثة يؤخذ ثم يربى على الديانة النصرانية ويكبر لا يعرف غيرها، لا يعرف ربا له إلا أن يقول ربي المسيح، ولا يعرف نبيا له إلا عيسى، ولا يعرف أصدقاء له إلا النصارى، ولا يعرف معبدا إلا الكنيسة. فأي إنسان سوف يخرج هذا؟ إن هذا الإنسان حتى لو دعي إلى الإسلام ووجد قبولا سيكون في قلبه شبهات كثيرة وفي إيمانه ضعف إلا من رحم الله. أما الكثير منهم فإنهم يظلون محتفظين أوفياء للدين الذي تربوا عليه وهو دين النصراني. وهناك مناهج تصاغ صياغة خاصة لهؤلاء الأطفال وتربيهم على الأسس والمبادئ النصرانية، مع الأسف حتى في بلاد الإسلام كما سوف يظهر لكم. ويكفيك أن تعرف أنه في مصر مثلا تبرم النصارى من المناهج الإسلامية في المدارس العامة وقالوا فيها آيات وأحاديث، وكتبوا في الصحف أننا نطالب بإبعاد هذه الآيات وهذه الأحاديث عن المقررات الدراسية التي يدرسها أولادنا. وما أسرع ما كانت الاستجابة، فخلال أسبوع واحد تقرر إلغاء الآيات والأحاديث الموجودة في مقررات الأطفال التي كان الحديث عنها، وكانت الحجة أن هذه الآيات والأحاديث كانت فوق مستوى الأطفال. أما النصارى فإنهم يربون أطفال المسلمين الذين يستولون عليهم ولو بالقوة أحيانا كما أسلف، يربونهم على آيات الإنجيل ويحفظونهم إياها، ويربونهم على العبودية لعيسى واعتقاد ألوهيته وغير ذلك. الوسيلة الثالثة استغلال الكوارث الطبيعية من الفيضانات والحروب والمجاعات وغيرها، وهم يعتبرونها فرصة ذهبية. ففي الصومال مثلا عشرات المؤسسات التنصيرية التي تعمل في أوساط المسلمين، وهم يجبرون الإنسان المسلم إما الفقر وإما الكفر. وهذا يذكرنا بالمسيح الدجال الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأتي إلى القبيلة فتؤمن به فتنزل عليهم الأمطار وتعود إليهم أغنامهم أوفر ما كانت لحما خدمة من الله عز وجل، ويأتي القبيلة فتكفر به فيصيبهم القحط والجوع. فالنصارى اليوم يمارسون دور المسيح الدجال، يخيرون المسلم إما الفقر وإما الكفر، والمسلم ضعيف الإيمان الذي لا يتمكن من الحصول على الغذاء والكساء والدواء إلا بالتردد على الكنيسة وإعلان النصرانية. لا أعتقد أنه سوف يتردد في فعل ذلك كله، لأنه إذا آمن بالنصرانية فتحت أمامه الأبواب كلها. بل أقول المؤسف أن بعض الإعانات التي تجمع من المسلمين يوزعها النصارى، فيوزعها الصليب الأحمر مثلا أو توزعها الأمم المتحدة، وقد رأينا ورأى غيرنا إعانات للمسلمين جمعت في بلاد كثيرة منها بلاد الخليج العربي وغيرها، وقامت بتوزيع مؤسسات الصليب توزعها على إخواننا المسلمين في كشمير وفي بنغلاديش وفي غيرها من البلاد الإسلامية التي تصاب بمجاعة أو فيضان أو سوى ذلك. فالله المستعان. كما رأينا وسمعنا أن أموالا كثيرة من الأموال التي تجمع للمسلمين في البوسنة والهرسك في هذه البلاد وفي سواها تقوم بتوزيعها على المسلمين هناك جمعيات ألمانية. وأي جمعيات هذه الجمعيات الألمانية التي سوف تقوم بتوزيع أموال المسلمين على المسلمين، وربما استغلت ذلك في دعوتهم إلى الديانة النصرانية وإقناعهم بأن النصارى هم الذين قاموا إلى جنب هؤلاء المسلمين وأغاثوهم وساعدوهم بالمال والطعام والغذاء والكساء وغيره. فالله المستعان. الوسيلة الرابعة العناية بالنصراني الجديد، وذلك لأنهم يدركون أن الإنسان الذي دخل في النصرانية لتوه خاصة إذا كان كبير السن أو شابا نشأ على الإسلام أنه من الصعب جدا أن يتأقلم مع الديانة الجديدة ويزول كل ما في نفسه وأن يستطيع أن يتعامل مع طقوسها وعاداتها وعباداتها وأن يتعايش مع قوم ليسوا من بني جنسه ولا من قرابته ولا من معارفه، بل إنهم يعتبرونه المسلمون يعتبرونه خائنا وينظرون إليه على أنه خارج عن الملة، وهذا هو الواقع لا شك، وكافر ومرتد. فلذلك يعملون على دراسة نفسية هذا المسلم وإيجاد الحلول والأسباب التي تجعله يعيش وضعا طبيعيا، وذلك لأن تغيير الدين أمر له أثاره النفسية البعيدة. فأن يترك الإنسان دينا ظل زمانا طويلا يعتقد أنه هو طريقه إلى الجنة، وأنه إذا تركه فهو من أهل النار، ربما يشعر بالإحباط وربما يشعر بالخوف وربما يشعر بالخوف وربما يشعر بالقلق. فلذلك يبذل النصارى جهودا كبيرة من أجل توطين هذا المسلم الجديد وإشعاره بالأخوة وإزالة كل ألوان الاكتئاب أو الخوف أو التوتر أو القلق النفسي الذي يصيبه بسبب الدخول في الدين الجديد لأسباب كثيرة بعضها ما سبق. النقطة أو الوقفة الثالثة هي وقفة مع كتاب مخصوص وقفت عليه عنوانه المسيحي المبشر بين المسلمين، وهذا الكتاب طبع في لاغوس في نيجيريا ووزع بين دعاة النصرانية يعلمهم كيفية الدعوة إلى الإسلام إلى النصرانية في وسط المجتمع الإسلامي، وهو يدل على الطرق التي يجب على النصراني اتباعها ليكون قدوة في ذلك المسيح ويكون هو قدوة لغيره. فيقول مثلا فيما ينبغي أن يكون عليه المسيحي بين المسلمين، لابد أن يمنح المسيحي هكذا عبروا المسلمين حبا جديدا له، ويقولون إننا أخطأنا خطأ عظيما حين لم نقدم للمسلمين حبنا الكبير، وقد قال المسيح في وصيته يجب أن تحب جارك كما تحب نفسك، فلا بد أن تقدم الحب للمسلمين، كن صديقا لهم، تعامل معهم بالأخلاق، إذا خانوك لا تخنهم، هكذا يقول الكتاب، إذا أخطأ المسلم عليك لا تغضب عليه، وبالمقابل إذا أخطأت أنت عليه فبادر بالاعتذار بتهديد ولطف حتى يتقبل المسلم الدين الذي تدعو إليه. كذلك من الدعوات يقول افهم عقيدة المسلم، ادرس الإسلام جيدا ليس فقط من أجل الشبهات لتثيرها في وجه المسلم، ولكن لتحقق فهما أفضل للإسلام وتعرف أوجه التشابه بين الإسلام والنصرانية حتى تبدأ بها. حدثهم عن المسيح، حدثهم عن المسيح، شاركهم في حب عيسى وقل لهم إن حبي لكم يدعوني إلى أن أدعوكم إلى الديانة النصرانية التي هي وسيلة الإنقاذ. ابتعد عن الجدال، فإن الجدال لا ينفع أبدا. فالجدال مثلا في فكرة الثالوث أو في ألوهية المسيح لا يفيدنا شيئا يقولون، بل أعطهم إجابات بسيطة وفكرة عامة، وحاول أن تأخذ الأمر بنقطة أو فكاهة أكثر مما تأخذه بجد. هم يدركون أن هذه نقطة ضعف، مثل قضية ألوهية المسيح زعموا فعال الله عما يقولون علوا كبيرا، أو فكرة الثالوث يقولون يعني لو ناقشناها نقاش علمي فشلنا فيها. إذا لا داعي للنقاش، لكن أعط إجابات بسيطة وعامة، وأحيانا خذ الأمر بفكاهة. ومن الممكن أن تستخدم بعض الأشياء التي تتشابه مع الإسلام، فمثلا حدثهم عن ابن السبيل، وهو الإنسان الذي ولد في الطريق، هكذا ظنوها، ظنوا أن معناها الإنسان الذي ولد في الطريق يسمى ابن السبيل، فيقولون نقول ابن الله من هذا القبيل. والواقع أنهم يكذبون، لأنهم يؤمنون بأن المسيح ابن الله بمعنى أنه جزء منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قل إن كان للرحمن ولد، يعني ما كان للرحمن ولد. وفي بعض التفاسير يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني على سبيل التعجيز والإنكار أنه لو كان له ولد لاستحق العبادة لأنه جزء منه، تعالى الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المقصود أنهم يقولون يعني ممكن تقول للمسلم ابن الله يعني أنه منسوب إليه بقربه منه، مثل ما نقول ابن السبيل. والواقع خلاف ذلك، فهم يعتقدون أن المسيح ولد لله عز وجل، هذه عقيدتهم. من النصائح الموجودة في هذا الكتاب استعمل بعض العبارات التي يستعملها المسلمون، كذلك لا تتعرض لشخصية محمد ونقول صلى الله عليه وسلم فلست أنت الحكم عليه. يعني هم يعرفون، هم يقولون في دينهم وعقيدتهم أنهم لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون أنه غير صادق وأنه كاذب فيما أخبر عن الله عز وجل. لكن يقولون من أجل أن لا تجرح شعور المسلم لا تتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكي دع الحكم عليه لله تعالى. من ذلك يقولون العناية بأمر حرية الدين، حاول أن تقنع المسلم بحرية الدين وأن الإنسان حر أن يختار من الأديان ما شاء. ومن الممكن أن تستدل بقول الله تعالى لا إكراه في الدين، وأن الإكراه في الدين لا يمكن أن يأتي بتدين وعقيدة صحيحة. ومعنى الآية معروف، معنى الآية معروف أننا لا نكره النصراني على الدخول في الإسلام، ولا نكره اليهودي على الدخول في الإسلام، بل ندعوه إلى الإسلام أو الجزية، فإنما قاتلناه متى كنا متمكنين قادرين على ذلك. لكن المسلم لا يمكن أن يكون مأذونا في الإسلام بالخروج إلى دين آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري عن ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، فلا يقبل منه إلا أن يظل على دينه ويتمسك به. أما إذا خرج من الإسلام بعد أن دخل فيه فإنه لا يقبل منه إلا الدخول في الإسلام، وإلا يقتل مرتدا. كذلك يقول لا تحاول تغيير دين المسلم، لكن حاول أن يضع المسلم ثقته في المسيح بكل إخلاص ومحبة. ومن النصائح التي يتكلم عنها قضية التعميد وإشهار النصرانية، ويقول لابد ولو بعد حين أن تدعو هذا المسلم الذي تنصر إلى أن يعلن نصرانيته وأن يتردد على الكنيسة وأن يتم تعميده، وهو فقط أو عملية اتخذ للمسلم الجديد إشهارا وإشعارا له بأنه دخل في النصرانية. ثم تكلم الكتاب عن الزواج من المرأة النصرانية، وقال ينبغي أن لا نسمح بأن يتزوج المسلم النصرانية، لأنه وجد بالتجربة أنه بعد حين يتزوج عليها امرأة مسلمة وقد يظلمها، هكذا يدعون. وقالوا والحقيقة أنهم وجدوا أن المرأة النصرانية إذا تزوجها المسلم ربما أسلمت، فلذلك هم قالوا ينبغي أن نربي المجتمعات النصرانية على أن لا يزوجوا بناتهم من مسلم أبدا، وإنما يزوجوهن من الشباب النصارى. التنصير في العالم الإسلامي هو الموضوع الذي سأتحدث عنه فيما بقي. أولا أهمية العالم الإسلامي، العالم الإسلامي هو البلد الذي يفيض لبنا وعسلا كما يقول بطرة الناسك الذي دعا إلى الحروب الصليبية. واليوم أصبح العالم الإسلامي يفيض بترولا، وهذا هو الأهم، فإن حضارتهم واقتصادهم كله يقوم على أساس هذا النفط الذي يوجد أكثر من 70% منه في بلاد العالم الإسلامي، ويوم بعد يوم يكتشفون اكتشافات جديدة في النفط في بلاد المسلمين. ثانيا، العدد البشري الهائل من المسلمين والتوالد الذي لا يمكن أن يوجد نسبة تقارنه في العالم كله، حتى إنهم يكتبون دراسات وإحصائيات عما يسمونه هم بالانفجار السكاني الذي يهدد العالم الإسلامي. فمثلا العنصر الفلسطيني في إسرائيل يخيفهم كثيرا كثرة التوالد بين المسلمين، الذي يدل على أنه إذا استمرت المعدلات كما هي عليه الآن فإن المسلمين سوف يتغلبون عليهم حتى ولو من ناحية الكثرة والكثافة العددية. ولذلك تلاحظون الآن أنهم يعملون على إبادة العنصر الإسلام، فأصبح من ضمن الخطط يبدو القضاء على المسلمين بالقتل والإبادة والتصفية الجسدية، كما هو الحوض مثلا في البوسنة والهرسك، حيث الهدف إبادة المسلم حتى لو كان مسلما لا يعرف من دينه شيئا خاص. هذا جانب. الجانب الثاني، العمل على تقليل النسل وتحديده بقدر ما يستطاع. من الأشياء الطريفة في موضوع التكاثر بين المسلمين، اندونيسيا بلد اسلامي ضخم جدا، بالقرب من استراليا القاره الخاليه الفارغه التي لا يوجد فيها سكان الا بنسبه ضئيله جدا. يقول لي احد الدكاتره الذين درسوا في استراليا زمانا طويلا وهو يدرس الان في جامعه من السعود، يقول وجدنا ان الاستراليين عندهم عقيده راسخه ان المسلمين الاندونيسيين سوف يزحفون عليهم يوما من الايام ويأتون. ويقول ان الاسترالي العادي هذه القضيه عنده عقيده راسخه لا شك فيها، حتى ظننا انهم قد ورثوها عن بعض العقائد السابقه او بعض النبوءات التنبؤات يعني السابقه عندهم. فلما سالناهم لم نجد اي دليل على ذلك سوى انهم يلاحظون ان المسلمين في اندونيسيا كثره يزيدون الان، يزيد عددهم الان على 180 مليون، وهم يتكاثرون ايضا بشكل كبير، في حين ان استراليا قاره فارغه، فيجدون بالاحصائيات العاديه وبالمقياس العقلي ان هذا العدد الكبير سوف تقص به اندونيسيا، وسيجد نفسه مضطرا الى ان يبحث عن اقرب مكان ينتقل اليه، وسيكون اقرب مكان ينتقل اليه هي تلك القاره الفارغه الجميله استراليا. السبب الثالث في الاهتمام بالعالم الاسلامي وهو الاهم بلا شك هو التهديد الاسلامي الاصولي الذي يخافون منه الان، وهذا التهديد قادم، وفيما يبدو لي انه قادم بصوره سريعه، فهم يخافون الان من الاسلام. وقد تحدثت تفصيلا عن هذا في محاضره بعنوان لماذا يخافون من الاسلام، لكن فيما يتعلق بخوف من التهديد الاسلامي الاصولي الان اذكر على سبيل المثال اشياء جديده وسريعه لانه ليس هذا الموضوع. الإسلام في الجمهورية السوفيتية لا أصبح خطر يهددها، حتى إنهم الآن منعوا منح أي فيزا لسعودي يريد أن يذهب للجمهورية الإسلامية السوفيتية، وكان عدد كبير من الشباب المسلم من هنا أراد أن يذهب ولكنهم منعوا. ويبدو أن هذا تنسيق بين المخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية خوفا من الخطر الأصولي القادم فيما يزعمون. كذلك أفغانستان بحكم جوارها للجمهورية السوفيتية، هناك جهود كبيرة لتدمير الحكومة الإسلامية في أفغانستان ومحاولة إيجاد تقسيم وإقامة دولة في مناطق الشمال تكون مستقلة وغير إسلامية، بل يملكها الميليشيات أو غيرها، لتحول بين الحكومة الأصولية كما يسمونها في كابول وبين الجمهوريات الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي. مثل آخر، الإسلام في يوغوسلافيا، قرأت تقريرا أمس يقول أن هناك تقرير من المخابرات البريطانية يحذر من الخطر الإسلامي الكبير فيما يسمونه دول البلقان، ويقول إن المسلمين الآن في ولاية كوسوفو وهي ولاية تابعة للصرب الآن 90% من سكانها مسلمون، وقد اختاروا رئيسا لهم وطالبوا الدول بالاعتراف بهم، وأنهم الآن يخزنون الأسلحة، وإذا لم يتم الاعتراف بهم فسوف يقوم هؤلاء المسلمون بثورة ضد الصرب، وسوف تغرق دول البلقان في حرب إسلامية نصرانية لا يعرف أحد يقولون ماذا تكون نتيجتها، فضلا عن وجود مسلمين يخزنون الأسلحة أيضا في ألبانيا وفي الجبل الأسود وغيرها. إذن هم يتوقعون حرب بين الإسلام أو ما يسمونه بالأصولية وبين النصرانية، ونحن أيضا نتوقع ذلك وربما أكثر من أو أسرع مما يتوقع الكثير. ولذلك فإنهم يولون العالم الإسلامي اهتماما كبيرا، ويكفيك أن مجلس الكنائس العالمي في مؤتمره التابع الذي عقد في أستراليا ركز على منطقة الشرق الأوسط وأهميتها، وقرر اختيار البابا شنوده رئيسا له في الشرق الأوسط، وأعطاه صلاحيات كبيرة ليقوم بدور التنصير في العالم الإسلامي انطلاقا من مصر. ولذلك تلاحظون هالة كبيرة تحيط بالبابا شنوده، هالة إعلامية في الصحف المصرية ومقابلات معه وصوره تعلق، بل إنه حتى في التلفزيون المصري والإعلام الرسمي له دور كبير، والصحف الغربية والإذاعات الغربية أيضا تتحدث عنه، وكأنه يعني أكبر زعيم نصراني في الشرق الأوسط. الكثيرون من المسلمين ومن الشباب خاصة في هذه البلاد لا يخافون من التنصير، ويتوقعون أنه ليس له دور كبير وأنه لا يؤثر. وأقول تبين بالدراسة أن هذا خطأ، وأن التنصير يفعل فعله في أوساط المسلمين، وأن الكثيرين من المسلمين يخرجون من دينهم ويعلنون الدخول في الدين النصراني. نعم، أما الذين يتأثرون بالنصرانية تأثرا جزئيا بمجرد خروجهم من الإسلام دون دخول في النصرانية، أو تقبلهم لبعض عقائدها، أو مساعدتهم من النصارى، أو قبولهم بأن يتنصر أقاربهم، أو ما أشبه ذلك، فحدث ولا حرج. من الخطأ أن تتصور أن المسلم يملك مناعة وحصانة ضد التنصير. الجهود النصرانية كبيرة جدا، وهذه الجهود أثمرت ولو جزئية. الحاجة التي يشعر بها المسلم للغذاء والكساء والدواء والتعليم تدعوه إلى القبول بالنصرانية. الجهل والتضليل أيضا سبب من أسباب الدخول في النصرانية، فالمسلم جاهل ربما لا يعرف من دينه شيئا قط كما سوف تعلم بعد قليل، ثم يدعى إلى النصرانية وبأساليب مافرة وخبيثة يدخل في النصرانية. عدم وجود المقابل، عدم وجود دعوة إسلامية صحيحة لإخراج المسلمين من الجهل إلى العلم بالدين وتحذيرهم من الخطر الذي يهددهم، كل هذه الأسباب جعلت هناك تقبلا جزئيا للنصرانية في أوساط المسلمين. وسوف أذكر نماذج، حرصت أن تكون قصيرة وسريعة مراعاة لضيق الوقت. أولا هذه نماذج فقط، والله الأخبار يا أخواني لو جلسنا إلى الهزيع الأخير من الليل ما انتهينا، هذه الوثائق اللي عندي فقط، لكني أذكر لكم أمثلة وستكون سريعة. واحد في أفريقيا، أفريقيا قارة السوداء، في المجتمع في مجلة المجتمع عدد 996 ذكر أن أكثر من 300 في جريدة الدعوة عدد 1324 طرحوا سؤال: هل نجحت خطة البابا في تحويل أفريقيا إلى قارة نصرانية عام 2000 ميلادي؟ أن هناك خطة لتحويل أفريقيا كلها إلى قارة نصرانية، وبذلك يتبين أن هذا الإعلان إعلان مدروس مبني على عدد هائل من المنصرين ووسائل فعالة تعمل تحت مسمى الإغاثة ومسمى الطب وغير ذلك من المسميات. على سبيل المثال زامبيا أعلن رئيسها أنها بلد نصراني، على الرغم أن النصارى لا يزيدون في هذه الدولة عن 25% على أقصى تقدير. الكنيسة تقود نوعا من الدكتاتورية والقهر والسيطرة على الشعوب باسم النصرانية، فأين حرية الأديان التي يتكلمون عنها؟ وأين المنظمات العالمية التي تنادي بحماية النصارى؟ لماذا لا تنادي بحماية المسلمين من التنصير القسري الذي يواجهونه في زامبيا أو غيره؟ المسلمون 50% من المسلمين يلحقون أولادهم في تلك الدولة بالمدارس النصرانية، وقد تم تعيين 2 من القساوسة كوزراء وآخر نائب لوزير الإعلام فيها. خبر آخر، لجنة مسلمي أفريقيا تقول في ملاوي انخفضت نسبة المسلمين من 66% إلى 17% فقط خلال 50 سنة، من 66% إلى 17%. في مالي قام قسط واحد بتشييد 200 كنيسة و20 مستوطة و50 مدرسة وحفر 600 بئر. البابا قام بزيارة لأفريقيا 7 مرات منذ توليه، الله أكبر، 7 مرات هذا أكبر مسؤول عن النصرانية في العالم، زار أفريقيا 7 مرات، إذا ما بالك للدول الأخرى كيف زارها؟ قارن ذلك مع علماء المسلمين الذين لا يضعون هذه الدول في اهتمامهم أصلا فضلا عن يزورها. 300,000 مسلم تقبلوا المسيحية في الدول الأفريقية قبل سنتين، 300,000 مسلم. السنغال قام بزيارتها البابا والتقى بشيوخ الطرق الصوفية، وفي أحد الملاعب الرياضية التقى بالشباب المسلم، وكان ذلك سبب في تسلط النصارى على المسلمين في تلك الدولة سواء من خلال أجهزة الإعلام أو غيرها، وسخروا بالإسلام وبدين الإسلام وبعقيدة المسلمين بل وبشيوخ المسلمين. الصومال البلد الوحيد الذي هو بلا أقليات، ولهذا تعرضت في السابق للتقسيم إلى 3 دول، وبذلت جهود كبيرة في إقامة الكنائس والإذاعات والمراكز التنصيرية ونشر الكتب، وخلال ما كان يعرض بحرب أوغادين وهي حرب طالت هناك، كان هناك عمل إغاثي ضخم كبير، واستغل النصارى تلك الحرب فأقاموا المراكز الثقافية والبعثات الدبلوماسية حتى كثرت الكنائس. ويكفيك أن تعلم أن العاصمة مقديشو يوجد فيها 4 كنائس كبيرة وفي مواقع ومراكز مهمة جدا، مع أنه لم يكن فيها نصراني واحد، بل استولى المتنصرون في تلك الدولة على المواقع الحساسة في الدولة، وهناك إذاعات موجهة إلى أفريقيا عامة وإلى الصومال خاصة. أسبانيا تعتبر مركز للتنصير الموجه إلى أفريقيا وخاصة الدول المغرب العربي، فالمبشرون هناك معدون إعدادا جيدا أدى إلى كسب عدد كبير من المغاربة، هم على أهدى الاستعداد للدخول في النصرانية، ويحصل المنصرون هناك في المغرب على تسهيلات كبيرة لزيارة جميع دول المغرب والقيام بالنشاطات فيها. التمكين في أوساط الجاليات المغربية في أوروبا مثلا من العمال البسطاء على قدم الوساط، في شدة ومليلة هناك مسلمون وهم مسلمون مقيمون تحت الحكم الإسباني، هناك دعوة كبيرة للنصرانية، ويقول النصارى إن هؤلاء المسلمين في شدة هم الفرصة الكبرى لإنقاذ المسلمين بفضل المخلص يسوع، لأنهم تحت الحكم النصراني فيسهل تأثيره عليهم. يقول ديفيد باريد في كتاب الموسوعة النصرانية، يقول وهذه إحصائية خطيرة، يقول كان عدد النصارى في أفريقيا عام 1900 ميلادي 9 ملايين فقط من بين 170 مليون، أي أنهم كانوا يشكلون 9% من السكان، زادوا بصورة مذهلة ليصلوا عام 80 ميلادي إلى 200 مليون، تصور قفزوا خلال 80 سنة من 9 ملايين إلى 200 مليون، ويقول إنهم سوف يصلون عام 2000 يعني فيما يتوقع هو سوف يصلون إلى 393 مليون من أصل 800 مليون في أفريقيا، أي أنهم سوف يشكلون على الأقل 48% من سكان القارة السوداء. هذا إذا مضى إذا استمروا على هذه النسبة، وإلا هم يطمعون إلى تحويلها كما قلت إلى قارة نصرانية. في الجزائر تقرير مطول طلعت عليه في جريدة العالم الإسلامي عدد 1229 يتكلم عن أبعاد حركة التنصير في الجزائر، ويسوق حقائق دامغة تؤكد أن الاستعمار الفرنسي أصلا لم يأتي للجزائر إلا لتحويلها إلى دولة نصرانية، ويقول إن المارشال بيجو كان يقول أيام الإسلام في الجزائر أصبحت معدودة. تصور ماذا يقول، هذا زمان أيام الاستعمار، يقول أيام الإسلام في الجزائر أصبحت معدودة، وسبحان الله يا ليته يرى الآن كيف تحولت الجزائر إلى قوة إسلامية يحسب لها الغرب ألف حساب. لكن آخر وهو زعيم فرنسي كان يقول إن القرآن أقوى من فرنسا، وقد تبين أنه أصاب الثاني وأخطأ الأول، وأن الإسلام في الجزائر كان أقوى وأبقى مما يظنون. ومما يبشر بخير أنه بعد مرور ما يزيد على 120 سنة لم يتنصر في الجزائر قسم واحد، وهذا يدل على أصالة هذا الشعب وقوته وتمرده على كل وسائل التغريب والتخريب والتنصير. هذا ما يتعلق بأفريقيا. جزء من افريقيا مصر، ولكنها تعتبر مركزا كبيرا ومركزا مهما بالنسبه للعالم الاسلامي، ويوجد فيها اقليه قبطيه نصرانيه كما هو معروف من سكان البلاد، وهناك دعم غربي لمصر وهو مرهون بوقوف الحكومه الى جانب النصارى، ولا زالت الحكومه هناك تقدم شهاده حسن السيره والسلوك في دعمها للنصارى وقضائها على المسلمين خاصه من الشباب يوما بعد يوم. عام 86 وصل الى الازهر تقرير يقول انه قد ارتد سته من المسلمين في مصر، فلم يكن ثم جواب ولم يحرك الازهر حراكه. بعد ذلك وصلت اوروبيه منصره شهيره يسمونها الام تريزا، وصلت الى القاهره وافتتحت عددا من المشروعات الخيريه يسمونها، ونجحت في اخراج 50 فتاه من الاسلام الى النصرانيه. في مؤتمر في اكسفورد بانجلترا، وهذا المؤتمر كان مؤتمرا سريا خطيرا، ولكن خرج منه تقارير نشرت تتحدث عن انجح الاساليب للتنصير في مصر، وهي تقول يطول الكلام عنها فاختصرها. البابا شنودة اقام مئات المدارس في مصر، فضلا عن مدارس اجنبيه موجوده، منها على سبيل المثال جامعه سنغور في الاسكندريه، وقد تم الحصول على وثيقه تكشف عن جمعيه اسمها جمعية الصحية المسيحية تدير مدارس ومؤسسات بتشجيع من السفارة الأمريكية هناك. كما بدأت الكنائس البروتستانتية في مصر تمارس دورا خطيرا في التنصير، وفي مقدمتها قصر الدوبارة القريب من السفارة الأمريكية وهو وتر من أوكار التنصير. وفي المدارس والجامعات توجد جمعيات نصرانية لاصطياد بنات المسلمين وتنظيمهم ضمن شبكات دعارة وتصويرهم على تلك الحال وابتزازهم بهذه الطريقة. كما يوجد جماعات كثيرة سرية في مصر متطرفة، منها جماعة اسمها جماعة الجهاد النصرانية، والغريب أن أجهزة الأمن تغض الطرف عن هذه الجماعات، والبابا أو ما يسمى شنودة ينفي وجودها على حين أن شيوخ الأزهر يتشقون من المسلمين، وعلى حين أن أجهزة الأمن قد حشدت وجندت كل إمكانيات للقضاء على الشباب المسلم. اندونيسيا اكبر تجمع اسلامي 180 مليون، اكثر من 80 مليون بالاصل منهم مسلمون. هذا البلد فقير جدا، حتى ان الريال السعودي مثلا يعادل 2000 روبية عندهم. سهولة القبول عندهم، شعب مستعد يتقبل اي شيء، ولو ان المسلمين ذهبوا إلى هناك ونشروا الإسلام لوجدت تقبلا عجيبا. وقد ذهبت إليها ورأيت بعيني، حتى قلت لبعض الإخوة إندونيسيا مناخ من سبق، فمن سبق إليها سوف يجدها أرضا خصبة. وللفقر الشديد هناك في إندونيسيا ما يسمى بالتنصير الأرزي، يعني يستغلون الأرز في الدعوة إلى النصرانية، والتنصير الطبي. ويكفي أن تعلم في مجال الفقر أن أكثر من 30% من الشعب هناك دخلهم أقل من 500 دولار سنويا، وقد ارتد كثير منهم. 65% من الشركات التجارية هناك بأيدي النصارى. وسط هذا الفقر 65% من الشركات بأيدي النصارى. أحسن المدارس بناء وتعليما هي المدارس التنصيرية، وهي دائما أو غالبا مأوى لأولاد الخبراء والمسؤولين والضباط وغيره والتجار. على الجانب السياسي أكثر المواقع والمراكز الحساسة بأيدي النصارى، وكبار العسكر حتى 65% من كبار العسكر منهم نصارى، بل هناك محاولة أن يكون رئيس الدولة منهم، وهناك رجل اسمه فيني مورداني كاثوليكي، وهو المسؤول الآن عن الدفاع والأمن مدعوم من الغرب، ويرشح نفسه لرئاسة الدولة. ويكفي أن تعلم أن هذا الرجل يؤيده رئيس جمعية نهضة العلماء، جمعية إسلامية. عدد المبشرين الأجانب عام 1410 هناك 27324، قرابة 30,000 مبشر أجنبي دعت من المبشرين الأصلاء. وبالمقابل أقول دعاة الرئاسة العامة للإفتاء ينقصون عن 80 داعية. يوجد 20 منظمة أمريكية و44 منظمة أوروبية. ميزانية التنصير في أندونيسيا 100 مليون دولار سنويا، وسائلهم كثيرة، الوصول إلى مراكز التأثير، الجامعات والمعاهد، دور النشر والصفر، التهجير الداخلي حيث يوجد يعني يوجد جزر خالية، فتقوم الحكومة بالتهجير إليها، تهجير الناس إليها من المسلمين والوثنيين، فيسبق النصارى ويستقبلون الناس هناك ويقيمون لهم المؤسسات ويحولونهم إلى نصارى، وقد تنصر عدد كبير من المسلمين بهذه الطريقة. الزواج المختلط، يعني الزواج بين النصرانيات والمسلمين أو بين النصارى والمسلمات، وهذا كثير موجود، بل هناك شبكات طيران، هناك أساطيل جوية يمتلكها النصارى في أندونيسيا، وهي وقف على جهود الكنيسة وتقدم خدمات المواصلات شيئا كبيرا في هذا الصدد، كما نشر ذلك مجلة اليمامة في عدد 1410 في ولاية أو جزيرة اسمها سمرن، يوجد فيها المعهد العالي للاهوت، فمكن هذا المعهد من تنصير 6000 طالب خلال 9 سنوات، تحول هؤلاء إلى دعاة للنصرانية. مرة أخرى الرقم 6000 طالب. هناك أيضا منطقة اسمها منطقة ريان، هذه المنطقة تضم 250,000 مسلم أو جزيرة، هؤلاء عراة كما ولدتهم أمهاتهم، معروف بلا 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 لباس ولا مأوى ولا شيء، فقراء، ومع ذلك هم في جهلهم في الدين يعني عراة أيضا، عراة من العلم وعراة من اللباس، ليس لديهم أي معرفة بالدين الذي ينتسبون إليه، وقد استغلت الكنيسة ذلك ونشرت في أوساطهم جهودا كبيرة، بل أغرتهم حتى بالفتيات الأجنبيات التي يقمن بينهم، فهي تتعرض لمد تنصير جالس يستحويل هؤلاء المجموعة كلهم إلى نصارى. هناك جهود إسلامية لا شك، لكنها لا يمكن أن تقارن بجهود هؤلاء النصارى. وبجوار أندونيسيا ماليزيا، الأب كان في ماليزيا يدعو إلى ممارسة العمل السياسي لإقامة ما يسميه بمملكة الرب في أرض ماليزيا، ويجب على النصارى يقول مواجهة الفساد الإداري والفجر والظلم واستغلال الشعوب، فأين العلمانيون الذين يستكثرون على المسلمين أن يتحدثوا في أمر السياسة؟ ينبغي أن نعلم أن ماليزيا أصبحت الآن مهددة أيضا من جهة تغير نوعية السكان، فإن الصينيين الذين هاجروا إلى ماليزيا أصبحوا كثرة كاثرة، وبناء عليه تغيرت أرقام ونسب وجود المسلمين في هذه الدولة وفي جميع الولايات. فيما يتعلق بالدول الشيوعية، ذكرت المجتمع مجلة المجتمع أيضا في عدد 996 أن إسطنبول شهدت اجتماعا حاشدا، هو الأول من نوعه منذ 1000 سنة، حضره كبار الأساقفة النصارى، ومثل فيه 14 كنيسة أرثوذكسية من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، وكان هذا المؤتمر عبارة عن مصالحة بين ما يسمى بالكنيسة الشرقية وبين بقية الطوائف المسيحية الأخرى للعمل معا من أجل مواجهة ما يسمونه بالتحديات، يعني النصارى الآن يجمعون ويوحدون صفوفهم من أجل مواجهة التحديات الأصولية الإسلامية. وادعى المؤتمر أن الكنيسة الشرقية يعني في العالم الإسلامي قد عانت الكثير من الاضطهاد على يد المسلمين، وأن الأرض التي يقطنها المسلمون في روسيا كانت أرضا مسيحية ونصرانية، ولا بد أن تعود أرضا نصرانية كما كانت من قبل. ولذلك وجه هذا المؤتمر إلى ضرورة تبني جهود كبيرة إعلامية في نشر الأشرطة والكتب والبعثات التنصيرية والخبراء والمؤسسات والمدارس في روسيا، سواء في الجمهورية الإسلامية أو غيرها، لإعادة النصارى إلى دينهم وإخراج المسلمين عن دينهم. ولذلك قامت مؤسسة أمريكية قادت حملة ضخمة جدا اسمها حملة اتحاد لأجل عيسى، يعني في تنصير في الجمهوريات الروسية، قامت بالأعمال التالية: أولا إرسال 1,000,000 نسخة من الإنجيل مبدئيا، ثانيا توزيع المنشورات النصرانية على أوسع نطاق، ثالثا بث أفلام من ضمنها فيلم اسمه فيلم عيسى، وقد رأيت بعيني بثا من هناك وصل إلى حتى إلى هذا البلد، وشهد في هذه القرية المؤمن أهلها إن شاء الله يدعو إلى النصرانية ويخاطب هذه الجموع التي خرجت تسويها من الشيوعية يدعوها إلى عيسى. رابعا تأسيس مراكز تربية نصرانية في المناطق المختلفة من روسيا وإعداد الدعاة هنا. كذلك في ألمانيا وهي أحد الدول التي خرجت من الشيوعية هناك جهود نصرانية وبث للدعاة النصارى، بل بلغ الحال إلى أن النصارى بدأوا يهيمنون على الاقتصاد ويحاولون أن لا يدخل في أي عمل، مع أن هناك فقر شديد ومجاعة وأزمة، أن لا يدخل في أي عمل إلا إنسان نصراني، حتى أنهم أقاموا مصنعا كبيرا واشترطوا للعمل فيه تعليق الصليب. وقد كشف أحد الشيوخ هناك واسمه توفيق إسلام من ذلك البلد، كشف المخطط التنصيري وقال في تصريح صحفي له، قال إن النصارى قد أقاموا مراكز له في أغلب المدن والقرى فيما يتعلق بالبانيا. هذا يعني غير من خير من الجهود والأعمال الكبيرة التي قاموا بها، وهو على كل حال جهد، يعني بعض الجهد. معي مقال عنوان مستقبل الإسلام في أفريقيا، وقد تكلم هذا المقام نشر في جريدة الأمة في جمادى الأولى عام 2006، يعني مقال قديم، ولكنه تكلم عن مشاريع كثيرة للمنصرين، منها مشروع توصيل الفلاني، وهذه إحدى القبائل الكبيرة الموجودة في نيجيريا، ولها جهود كبيرة في دعم الشيخ عثمان كوديو الذي أسس خلافة في نيجيريا في بداية القرن 16، فيمكن مراجعة لمن أحب الاطلاع. كما أن مجلة الأمة في جمادى الأولى عام 2006 أيضا نشرت مقالا عنوانه الواقع الإسلامي في إندونيسيا بين حملات التنصير وتزييف التاريخ، وذكرت مقالات ومعلومات مهمة وإن كانت قديمة أيضا عن التنصير في إندونيسيا. الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نكمل الحلقة الثالثة مما يتعلق بموضوع التنصير. في أسئلة حقيقة كثيرة وكثيرة جدا سوف أجيب عليها لعل الأسبوع القادم أحفظها معي. هذا إعلان فضيلة الشيخ آل زعير سعيد بن مبارك أستاذ الإعلام بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام في الرياض، سوف يلقي محاضرة بعنوان الغزو السلوكي غدا يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في جامعة الصالحية بعنيزة بعد صلاة المغرب، والدعوة عامة ويوجد مكان مخصص للنساء. كمان هناك محاضرة بعنوان ولكن كونوا ربانيين للعبد الفقير، سوف تلقى في المركز الصيفي في مدرسة الصيدة المتوسطة بالأسياح بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين، يعني غدا أيضا 5/2، والدعوة عامة. كما سوف يلقي الشيخ صالح الونيان محاضرة بعنوان بين الجاهليتين يوم الأربعاء القادم الموافق 7/2 بعد صلاة العشاء الآخر بمركز جمعية البر المتوسطة في عبيدة ببريدة. أيها الأخوة، وقتنا انتهى أو كان، ولكن بين أيدينا ضيف عزيز وداعية كبير وأخ كريم نحمل له جميعا الود، وتتلهف آذاننا إلى سماع كلماته النيرة، فأدع المنبر لفضيلة الدكتور سعيد بن مبارك آل زعير ليشنف أسماعنا بما يفتح الله تعالى عليه، على أن موعدنا معه غدا وهو موعد إن شاء الله تعالى قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي هدانا للإسلام، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا عليه وأن يرد كيد الكائدين للإسلام وأهله في نحورهم. أما ما طلبه فضيلة الشيخ سلمان فهو أمر أستجيب له، وإن كان الموضوع كما أشار موضوع طويل، موضوع التنصير، ووعد باستكماله في الأسابيع القادمة، ولكن مشاركة أذكر نقطا قليلة فيما مر. أولا، ينبغي أن نعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولا شك أن النصارى من أهل العبادات التي صاحبها هو الشيطان، وهذا اليقين أن الشيطان لم يعبد لا يعني أن نتكئ وننام، فإن التحريش الذي ورد في نفس الحديث يفرح به النصارى اليوم. والتحريش قد يكون بين شخص وشخص، وقد يصل إلى حرب ضروس كما مر معكم في العامين الماضيين، وهذا من كيد الشيطان الذي يرغبه. ونعلم أن النصارى نجحوا في تنصيرهم لأعداد من المسلمين، ولا أقول أعدادا من العوام والجهلة ومن يدخلون في النصرانية طمعا في الخبز أو في الدواء، ولكن أضرب مثالا. في عام 1368 هجرية، بعد أن أقام اليهود دولتهم في فلسطين، انتقل عدد كبير من المسلمين في تلك البلاد، انتقلوا إلى بقاع الدنيا، هربوا من ضغط اليهود ومن تخاذل المسلمين، ووصلت جالياتهم إلى مختلف بقاع الأرض، منهم في أمريكا الشمالية، ومنهم في أمريكا الجنوبية، ومنهم في أوروبا. وأذكر أنني رأيت مركزا إسلاميا أنشئ في تلك السنة في واشنطن، أنشأه جماعة من المسلمين، من أبرزهم رجل من أهل فلسطين، مهندس انتقل إلى تلك البلد. أنشأ المركز الإسلامي للدعوة إلى الله، وهو من الدعاة ومن الحريصين على دينه. وبعد سنيات ليست طويلة انتقل أولاد هذا الداعية إلى النصرانية، داعية صاحب مركز إسلامي ومسجد، استطاع النصارى أن يحولوا أبناءه. ورأيت مدير المركز الإسلامي في واشنطن وقال لي من المضحكات المبكيات أن بعض أبناء صاحب هذا المركز النصارى يأتون إلينا يدفعون تبرعات للمركز الإسلامي، ويقولون لأنه مركز أنشأه والدنا. نصارى تحولوا عن الدين ولم يبق معهم إلا العرقية لأبيها. أيضا أحد من انتقلوا إلى تلك البلاد من الدعاة، اجتهد النصارى حتى حولوا أولاده إلى النصرانية، لا أقول إلى التسيب، وإنما إلى النصرانية، وانتقلوا إلى عدد من الكنائس المختلفة، لم ينتقلوا إلى كنيسة واحدة. وعندما توفي ذلك الداعية وقعت بين أبنائه فتنة، أبنائه النصارى أصابتهم فتنة، تدرون ما هي؟ خلاف حول طريقة دفن والدهم، كل منهم يقول ادفنوه على طريقة الكنيسة التي أتبعوها. داعية المسلم يختلف فيه النصارى في طريقة دفنه. وثالث، في تلك البلاد كتب في وصيته وقد خلف بنيات، قال أوصي أن تدفن بناتي على الطريقة الإسلامية، يوصي أن تدفن بناته على الطريقة الإسلامية، أما قبل ذلك فليس لهن من الإسلام شيء. هذا هو مكر النصارى الذي تحقق. ولكن عندما قلنا أن جزيرة العرب لم يعبد فيها الشيطان، هل النصارى تركوا جزيرة العرب؟ في الحقيقة لا، إن في جزيرة العرب اليوم نصارى لا أقول قدموا للعمل، وإنما نصارى يحملون الجنسية العربية في جزيرة العرب. في الكويت نصارى لهم كنائسهم، وقد ذكر الشيخ قبل قليل في تقرير أحد النصارى أنه لا يرفع في الكويت إلا الصليب الأحمر. الصليب الأحمر مرفوع في الكويت وفي غير الكويت من كل بلادنا، ولكن في الكويت صلبان لمستشفيات ولمدارس ولإرساليات، صلبان بيضاء وصلبان زرقاء ومن الألوان الأخرى. بل وفي معظم دول الخليج كنائس أفرادها من أبناء الجزيرة، ورأيت بعيني في دولة من دول الخليج وفي أحد فنادقها الدليل السياحي يذكر أن من معالم المدينة بإمكانك أن تزور كذا وكذا وكذا، وفيها من المعالم الكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية في الجزيرة العربية. وكما مر في حديث الشيخ أن جزيرة العرب من البلدان المغلقة، أو بالأحرى المملكة العربية السعودية مغلقة، يعني ليس هناك سهولة في النشاط التنصيري بها. نعم هي مغلقة بأن لا يسمح بإقامة الكنائس، ولكن هل النصارى ينشطون؟ نعم، ولهم نشاط متعدد وخطير ومنه أنواع شتى. أذكر منها السفارات، سفارات النصارى توزع الدعوات إلى أبناء المسلمين، ولا تذهب إلى الفقراء والمساكين، بل تذهب إلى أساتذة الجامعات وإلى علية القوم يدعون للزيارة. ونفس النصارى الطويل لا يدعو إلى النصرانية في أول يوم. ثم الحقيقة التي يقولها كبير المبشرين عندما يقول لا يهمنا أن ينتقل النصراني المسلم إلى النصرانية، بل يهمنا أن يخرج، هذه حقيقة استراتيجية. لا تعني أنه إذا أخرج المسلم إلى النصرانية واكتفى بها اليوم أنه سيتركه على هذا الترك، سيأتيه مرة أخرى بعد أن يسكنه بالجراح ويخرجه من الإسلام، سيأتيه في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة. الذين يذهبون إلى السفارات في التعاون الثقافي ولحضور الندوات ولحضور الاحتفالات، هؤلاء يصبحون من أهش النوعيات لقبول التنصير. ونحن نعلم أن التنصير اليوم لا يأتي تحت شعار الصليب مباشرة، خاصة في المناطق المغلقة. ففي الكنائس تأثير مباشر، ولكن في السفارات وفي الأندية الرياضية وفي الجامعات، ومن خلال الأساتذة في الجامعات، ومن خلال مدرس اللغات النصارى، ومن خلال مدرب الكرة، ومن خلال اللاعب الأجنبي، ومن خلال ومن خلال ومن خلال، انتشر في جزيرة العرب شكل جديد من أشكال التنصير. توزيع الأناجيل في المملكة ليس بالضرورة موجها إلى أبناء المملكة، ولكن نحن نعلم أن من حق الذين يأتون إلى هذه البلاد من العمال ومن غيرهم، من حقهم أن يدعون إلى الإسلام. الجهد النصراني هو أن يتسابق النصارى مع الدعاة المسلمين ومع مراكز الجاليات على العمال وعلى الوافدين، فهم يصلون إليهم ويثبتونهم على الكفر أو على البوذية التي هم عليها أو على اللادينية حتى لا يأتي الدعاء. إذن التنصير هنا يزاحم الدعوة، والدعوة مدخنة بجراحها، فيأتي عليها جهد أعداء الدين مع جهد المنصرين. ما الذي جعل النصارى أقوياء في تنصيرهم وجعل الدعاة ضعفاء في دعوته، وجعل الجزيرة العربية مخترقة، وجعل بلاد المسلمين مخترقة؟ المكتب هذا يحتاج إلى محاضرة وعد الشيخ بها، ولكني أقول سببا رئيسا أضيفه إلى محاضرة الشيخ القادمة لعله يفصل فيه. إن السبب الرئيس هو أن للنصارى كنائس وجمعيات وإرساليات حرة مستقلة تقوم بالدعوة وتدعم من الشعوب، وذكر الشيخ بالرقم 121,000 منظمة. كم عند المسلمين من منظمة؟ ومن من العلماء يستطيع أن ينشئ منظمة؟ ومن من الدعاة يستطيع أن يقوم بالدعوة بتشكيل هيئة تقوم بإغاثة المسلمين أو بدعوة المسلمين؟ إذن النصارى الطريق مفتوح أمامهم والإشارة مضيئة باللون الأخضر، ينشقون ويدعمون ويساعدون من حكوماتهم، مع أن الحكومات ألمانية تقول بالفصل بين الدين والدولة، يعني أنه ليس للحكومات علاقة بالتبشير، ومع ذلك تعطي وتدعم وتشجع الشعوب، ومن دفع من الأفراد أو من الشركات مبالغ كبيرة للمنصرين أو للإرساليات أو للكنائس فإنه يعفى من الضرائب. أما بلاد المسلمين فهي على بطاقة أبو عشرة للبوسنة والهرسك، أو على 1,000 ريال أو 50 ريال، وعلى استحياء وبمنظمات مضايقة ومضغوط عليها، ولو كانت رسمية فهو يضغط عليها بسلة الإمكانات. هذه الوفود الهائلة التي تأتي من العالم الإسلامي كل سنة إلى الحج، تأتي وقلبها موجه إلى الله أن تصل إلى بلد الحرمين لتسمع الدعاء، ولكنها تأتي ومنهم من يعود لم يسمع ولا كلمة واحدة من داخلها، لأن العدد المكلف من الدعاء محدود، وإمكانات الدعاء والتوعية الإسلامية في الحج من أضعف الإمكانات. النصارى أهل الضلال يرصدون المليارات والأعداد الهائلة والإذاعات والتلفزيونات والصحف، وأهل الإسلام يحملونه على استحياء وبضعف. هذا منطق الذي بذل الأسباب حقق النتائج، أما أن تريد أن تحقق النتائج بدون أسباب، بل ربما تخذل الدعاة وتخذل نشاط الدعاة، فإلى الله المشتكى. إن الحل لمشكلة التنصير في بلاد المسلمين، الحل الجذري لها أن يعطى الدعاة حرية قول كلمة الحق، وأن يعطى الدعاة حرية جمع الأموال من المسلمين وإنشاء المنظمات والمؤسسات الدعوية، وحرية الحركة في كل بلاد الإسلام، وتسخير الإمكانات الإعلامية في الإذاعة والصحافة والتلفزيون، وإنشاء منظمات الإغاثة وحرية الحركة. لسنا أضعف منهم، ولكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. أعداء الله سخروا ما لديهم، وعباد الله بين مخذول وبين متخاذل وبين ممنوع وبين موقف عن الدعوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.